الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح لغة الجمع والضم، ويطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به اللقاء، وقالوا يفرق بين العقد واللقاء بالاستعمال، فيقال نكح فلان فلانة بمعنى عقد عليه، ويقال نكح فلان زوجته بمعنى أتاها، وهو من الإرث القديم الذي كان العرب يعملونه ويستعملونه، وكان النكاح عندهم على طرق ووسائل وأنواع، وقد بقي في الشرع الطريقة الواحدة، وهو أن يخطب إلى الرجل موليته من بنته أو أخته وما أشبه ذلك فيزوجه، هذا الذي بقي في الإسلام. وأما ما كان العرب تزاوله من سائر أنواع النكاح فقد ألغى الإسلام هذه الأنواع كلها. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الخطبة؟ يقال خطب فلان على المنبر يخطب خطبة في الموعظة، ويقال خطب فلان في أمر النكاح يخطب خطبة. فالخطبة بكسر الخاء هو الطلب في النكاح، والخطبة بضم الخاء هو الموعظة على المنابر وما أشبهها. قال مالك: عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا الحديث فيه النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه المسلم. رجل خطب امرأة فركن إليها وركنت إليه وأعطته الجواب وأعطاها الجواب، ثم جاء رجل فضولي فخطبها، هذا لا يجوز ولا ينبغي، وهذا من الأشياء التي حرمها الإسلام من أجل إبعاد الشحينة والضغينة من بين المسلمين، والحث على أسباب المودة والألفة، لأن الإسلام يحرص دائما على نبذ كل ما يوقع العداوة بين المسلمين، ويرغب في كل ما من شأنه أن يؤالف بين المسلمين ويقارب بينهم. فهذا الخطبة على الخطبة، البيع على البيع، الشراء على الشراء، الصوم على الصوم، كله منهي من أجل إلقاء العداوات وأسباب الشحناء. قال أهل العلم: هذا في من ركن إليها وركنت إليه وأجابت، أما إذا خاطبها أو خطبها ولم تركن إليه ولم تعطه الجواب فإن المجال مفتوح ولا مزاحمة في ذلك، فكل يدلو بدلوه إذا لم يحصل جواب، ولا منع في ذلك ولا تحريم، وسيأتي ذلك. قال: والدليل على ذلك حديث أسامة بن زيد خطب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد، فذكرت له أنه خطبها أبو جهم ومعاوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على معاوية تلك الخطبة ولا على أبي جهل تلك الخطبة، مع أن كل منهما خاطبها، بل زيادة على ذلك خطبها لأسامة وألغى أو لم ينظر إلى خطبة معاوية ولا إلى أبي جهل لأنهما لم يعطيا الجواب. طيب، قال بعض أهل العلم إذا خطب الرجل المرأة وأجابت إليه وأعطته الموافقة، ثم جاء شخص آخر فخطبها وتزوجها، هل يصح هذا الزواج؟ قال الإمام الشافعي يصح، لأنه قد استوفى الشروط والأركان، ولكن هذا الرجل قد وقع فيما نهى الله عنه، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، والنكاح صحيح. وقال الإمام مالك إذا لم يصب يفرق بينهما، وإذا أصابها يستمر على النكاح، لكن الصحيح أن النكاح صحيح، ولكن هذا الرجل قد ارتكب وتجاوز حد الله، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، والنكاحه صحيح. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. مسألة أخرى، لو أن رجلا قال لآخر اذهب واخطب لي فلانة، اخطب لي فلانة، فذهب إليها، فبدلا من أن يخطبها له خطبها لنفسه، هل يجوز هذا؟ قالوا يجوز إذا ذكره فقال فلان يخطبك وأنا أخطبك أيضا، فماذا تختار؟ قالوا إذا صرح بأنه موكل من قبل فلان وأنه أيضا له رغبة فيها، قالوا هذا لا بأس به ويجوز، لكن إذا لم يذكر وقال أنا جئت خاطبا إليك، قال هذه خيانة لا يجوز. قال والدليل أن جريرا البجلي أمره عمر أن يخطب امرأة من دوس، جرير من دوس، فوكله عمر في أن يخطب له امرأة من دوس، ثم جاءه مروان بن الحكم فقال اخطب لي تلك المرأة، ثم جاء عبد الله بن عمر فقال اخطب لي تلك المرأة، فدخل جرير على تلك المرأة فأخبرها بهم، قال خطبك عمر وخطبك مروان وخطبك عبد الله بن عمر، ثم خطبها لنفسه معه، قال وأنا خاطب أيضا، فقالت والله ما أدري أتلعب أم أنت جاد، تلعب ولا أنت جاد، قال أنا جاد أنا أيضا خاطب، فنكحته فولدت له ولدين وتركت عمر ومروان وعبد الله بن عمر. فإذا وكل شخصا في خطبة امرأة فإنه يجوز أن يخطبها لنفسه، لكن بعد أن يذكر أنه موكل من قبل فلان. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا بمعنى حديث أبي هريرة سواء. قال يحيى قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، تميل إليه وتعطيه الموافقة، ويتفقان على صداق واحد معلوم، يتفقان على صداق معين معلوم، وقد تراضيا تراضيا على هذا النكاح وعلى هذا الصداق، فهي تشترط عليه لنفسها، تشترط على هذا الخاطب هذا الصداق، وهو قد وافق بهذا الصداق. قال: فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. هذه هي المرأة التي حرم الله أن يخطبها شخص آخر بعد هذه الموافقة، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. قال: ليس أو لا يدخل في النهي، ولم يعن هذا الحديث أن يكون هناك امرأة يخطبها رجل فلا تعطيه موافقة ولا يعجبها أمره، ثم يأتي شخص آخر فيخطبها. قال: هذا لا شيء فيه، ما دام أنها ما أعطته موافقة فإن المجال مفتوح ولغيره أن يخطب إليها، أن يخطبها. قال: لو منع هذا صار فسادا عريضا على الناس، لأنه كلما خطب رجل امرأة يحرم على الآخرين أن يخطبوا إليها، هذا فساد. افرض أنها ما أرادت الأول وحرمت على ثاني، كيف سيكثر أمرها؟ إذن فيه حرج. كل ما خطب رجل امرأة ولم تعطيه موافقة فقيل لا يجوز لآخر أن يخطب هذه المرأة، هذا فساد. إذن إنما المحرم أن يخطب الرجل امرأة قد خطبها غيره وأعطته موافقة. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم، يعني لا حرج عليكم فيما عرضتم به، يعني فيما عرضتم، والتعريض خلاف التصريح، يعني فيما لوحتم به ولم تصرحوا به من خطبة النساء. قالوا: خطبة النساء يعني مصدر مضاف إلى مفعوله، يعني من خطبتكم أنتم النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني أو أخفيتم وأسررتم في أنفسكم من خطبة هذه المرأة ولم تذكروها، أو لم تذكروا هذه الخطبة بالقول. فالتعريض أو الإصرار والإخفاء في النفس بالنسبة للمرأة التي توفي عنها أو طلقت طلاقا بائنا لا شيء في ذلك، يجوز أن يأتي بكلام يفهم منه بلازمه أن هذا الرجل يريد هذه المرأة، لكن لا يصرح ولا يقول إني أريد أن أتزوجك، لا، هذا هو، لكن يأتي بشيء قد يفهم منه أنه يريد هذه المرأة، فيقول مثلا أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها أو طلاقها البائن: إنك لعلي كريم، يجوز أن يقول إنك علي لكريمة، يجوز، إني فيك لراغب، الرغبة كثيرة، يمكن رغبة في النكاح ورغبة في الشراء والبيع معها، الرغبة لا تتعين للنكاح. فإذن هي من باب التعريض وليست من باب التصريح. إن ربما يقول شخص: هذا أمر واضح، إني فيك لراغب، ماذا يرغب؟ نقول: يرغب في النكاح وغيره، ويرغب في الشراء، ويرغب في الإجارة، ويرغب في شيء آخر. وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ساقني الله إليك، ونحو هذا من القول، هذا يجوز. قال: استئذان البكر والأيم في أنفسهما. إذا أراد الرجل أن يزوج موليته فإن كانت بكرا فإنه يستحسن له أن يستأمرها ويسأل رضا، وإذا كانت ثيبا فإنه يجب عليه أن يستأمرها ويطلب منها الموافقة بصريح المقال. إذن تستأذن البكر والثيب، لكن الاستئذان يختلف. قال مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. ترجم الإمام أبو عمر لعبد الله بن الفضل هنا فقال: هو عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، ثقة روى عنه مالك وزياد بن سعد عن نافع بن جبير، وهو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أحد الأشراف التابعين الثقات، وكان ذا فصاحة وبيان، توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. إذن الأيم وهي الثيب لها الحق في نفسها ولوليها الحق في نفسها، لكن حقها أعلى من حق وليها، فلا يزوجها وليها إلا بصريح إذنها ولفظها. والبكر تستأذن في نفسها، أما البكر فإنه تستأذن من باب إدخال السرور والفرح عليها بهذا الاستئذان. قال: وإذنها صماتها. فإذا سكتت فإن هذا السكوت بمثابة الإذن. ومن عجائب فهم الظاهرية أنهم يقولون أن الحديث يقول: وإذنها صماتها، فإذا صمتت فإن هذا بمثابة الإذن، لكن إذا صرحت وقالت إني موافقة قالوا لا يصح. من عجائب لا يصح. لماذا؟ قال: الحديث وإذنها صماتها ولم تصم، فكان عليها أن تصم. طيب، نقل أبو عمر تفسيرا وتعليقا لهذا الحديث من الإمام الشافعي رحمه الله، قال: هذا الحديث فيه دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين الثيب والبكر في أمرين اثنين. أحدهما أن إذن البكر الصمت، والتي تخالفها ما هي؟ الثيب، الكلام. الآخر أن أمرهما في ولاية أنفسهما مختلف، فولاية الثيب أحق بنفسها من الولي. قال: والولي هنا الأب، المقصود بالولي. هذا وقع فيه نزاع، ما المقصود بالولي هنا؟ قال الشافعي: الولي ها هنا الأب دون سائر الأولياء. ألا ترى أن سائر الأولياء غير الأب ليس له أن يزوج صغيرة، ولا له أن يزوج الكبيرة البكر وغيرها إلا بإذنها، وذلك للأب في الأبكار من بناته بوالغ وغير بوالغ. ولم تفترق البكر والثيب إلا في الأب خاصة، لأن الأب هو الولي الكامل الذي لا ولاية لأحد معه، وإنما يستحق غيره من الأولياء الولاية بسببه عند فقده، وهم قد يشتركون في الولاية وهو ينفرد بها، فلذلك وجب له اسم الولي مطلقا. إذن المقصود بالولي هنا الأب فقط، والأب له أن يزوج بنته البكرة البالغة وغير البالغة، لكن يستحب له أن يطلب منها الرضا وأن يستسمحها. وأما سائر الأولياء غير الأب فإنه لا يجوز لأحد منهم أن يزوج الصغيرة البكرة لأنه لا إذن لها. وأما البكر البالغة والثيب أيضا فإنهم لا يجوز لهم أن يزوجوهما إلا بصريح الإذن أيضا. فالأب يخالف سائر الأولياء في هذا الباب. قال الشافعي: وأما الاستئمار للبكر فعلى استطابة النفس. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، لا على أن لأحد هد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا بعدما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقال الباب من باب المشاورة ونحن لا نرى هذا الرأي الذي تراه، هل يجوز لأحد؟ لا. لكن يقول لاستطابة أنفسهم وليقتدى بسنته. قال: وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيما أن يؤامر أم ابنته. حتى الأم ينبغي للأب أن يستأمرها ويستشيرها. ثم أطال أبو عمر في مسألة اشتراط الولي في النكاح. قال في هذا الحديث: الأيم أحق بنفسها من وليها، دليل على أن للولي حقا في نكاح وليته. وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فقال منهم قائلون: لا نكاح إلا بولي، ولا يجوز للمرأة أن تباشر عقد نكاحها بنفسها دون وليها، ولا أن تعقد نكاح غيرها. وممن قال هذا مالك والشافعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله بن الحسن والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري. وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعمر وجابر بن زيد. قال: وخالف هؤلاء أهل الرأي من الكوفيين فقالوا: المرأة تنكح نفسها وتزوج نفسها ولا حاجة إلى الولي. قال أبو عمر: حجة من قال لا نكاح إلا بولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي، وقال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عبر أخته عن مراجعة زوجها، ولولا أن له حقا في النكاح ما نهي عن العضل، ما قيل لا تعضل، فإن هذا النهي لا معنى له حينئذ، لأن المرأة يمكنها أن تزوج نفسها، فلماذا قيل فلا تعضلوهن إذا لم يتعلق النكاح بهؤلاء الأولياء؟ قال أبو عمر: فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما، لا قيمة لما يخالف النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يريد أن يخاصم ويجادل لا يمنعه شيء عن شيء. قال مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. ففي هذا الحديث أن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان. بعض المشاغبين اليوم يريدون أن يفتحوا على الناس شرا ويخالف الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والمذهب الذي يدعون الانتساب إليه وهو مذهب الإمام الشافعي. وهذا المذهب وهو مذهب الإمام الشافعي من أشد المذاهب تشددا واحتياطا في الفروج، ولكنه مع ذلك لما خالف هواهم أعرضوا عن كل هذه الأدلة من الكتاب والسنة والمذهب الذي يدعون الانتساب إليه، وقالوا يجوز للمرأة أن تذهب مع إنسان عربي فتذهب إلى قرية من القرى أو بلد من البلدان فتزوج نفسها بشخص بوكالة شخص وما إلى ذلك، فيحصل النكاح بهذه الطريقة الفاسدة المفسدة. وأعرضوا عن كل هذه الأدلة الواضحة الصريحة الدلالة، وتعلقوا ببعض الأشياء، والإنسان الذي يريد أن يتعلق لا يفقد شيئا يتعلق به، إنما الشأن أن يتعلق إنسان بحجة شرعية ثابتة صحيحة صريحة الدلالة. لكن إذا أراد أن يلتقد الشبهة والأوهام فإن هذا باب مفتوح، ولا يعجز إنسان عن أن يجد شبهة في أي مسألة أو في أي قضية. فمن الشبه التي تعلقوا بها هذا الأثر عن عمر، فقالوا هذا دليل على أن الرجل الذي ليس عصبة للمرأة أو وليا لها أن يزوجها، لأن الحديث يقول أو هذا الأثر يقول أو ذي الرأي من أهلها، أو ذي الرأي من أهلها. قال أبو عمر وأراد بقوله، الآن هذا تفسير عمر لهذا الأثر، قال وأراد بقوله أو ذي الرأي من أهلها عصبتها ذوو الرأي أو ذوي الرأي وإن بعدوا منها في النصر إذا لم يكن الولي الأقرب. وهذا الأثر موافق للأدلة الشرعية، فإنه يدل على أن ولي المرأة القريب هو وليها، وإذا لم يوجد ووجد ولي بعيد فإنها تتزوج بإذن هذا الولي البعيد. وهذا لا يدل من قريب ولا من بعيد على أن المفتوح لكل من يدخل ويخرج من سائر الناس. قال لا تنكح المرأة إلا بإذن أهلها، إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. والسلطان أيضا يدخل حين لم يوجد ولي من النسب لا قريب ولا بعيد. فإذا هذا الأثر لا متعلق له، لا متعلق فيه من هؤلاء الذين يبحثون عن الأوهام وعن المتشابهات. قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. هذان التابعيان قاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر كانا ينكحان بناتهما الأبكار، الأبكار. وأما الثيبات فإنه لا بد من إذنهن الصريح. ولا يستأمرانهن، لأن هذا الاستئمار إنما هو من باب تطيب النفس وليس شرطا في عملية النكاح. قال يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. الإمام مالك يقول هذا المذهب هو مذهبنا وعلى هذا الأمر أدركنا عليه أهل العلم. فالأبكار يجوز سواء كنا بوالغ أو غير بوالغ، يجوز للأب فقط أن يزوجهن إجبارا. قال قال مالك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. قل ما مالك ليس للبكر جواز في مالها، البكر التي عند والدها لا يجوز لها التصرف في مالها لأنها ما زالت سفيهة، ما دام أنها صغيرة فهي محجورة عليها بالصغر. يقول حتى تدخل بيتها، إلى أن تدخل بيتها يعني بيت زوجها وتتزوج ويعرف من حالها، يعني ويعرف حالها ورشدها وصلاحيتها لأن تتصرف في مالها. قالوا وقوله من حالها من زائدة لأنها لا تزاد، من زائدة عند الأخفش، والأخفش يرى أن من تزاد في الإثبات، ولكن سيبويه يرى أنه لا تزاد من إلا في النفي، فلا يقال ذهب من زيد على أن زيد هو الفاعل، ما ذهب ذهب من زيد ما يجوز، لكن ما ذهب من زيد يجوز، ذهب من زيد لا يجوز، لكن ما ذهب من زيد على أن زيد هو الفاعل يجوز عند سيبوي. وعلى ذلك يقول هنا يقدر الفاعل أو نائب الفاعل فيقال حتى يعرف الرشد من حالها، حتى لا يكون عند سيبويه أن من تدخل في الكلام المثبت وهو لا يجوز عنده. قال مالك إنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها، هذا معنى الإجبار. قاسم وسالم وسليمان من الفقهاء السبعة يقولون إن البنت البكرة لو زوجها أبوها فبلغت فليس لها الاختيار وليس لها الرجوع عن هذا الزواج، بل ذلك لازم لها، وهذا إنما يفعله الأب فقط. هذا بالله توفيق، صلى الله عليه وسلم.